أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا أنهينا الأمر الأول في تحرير محل النزاع، والأمر الثاني في بيان مبادئ المسألة التصديقية بشكل أساسي، ووصلنا في العبارة إلى قوله: وأما الكثرة من الجهة الثانية، يعني من الجهة التي يكون فيها تكثر الوجودات تكثرا غير ماهويا. وقلنا نحن في عند الكلام عن المبادئ التصديقية أن الكثرة على قسمين: إما كثرة ماهوية أو كثرة وجودية، والكثرة الوجودية إما تفاضلية طولية أو غير تفاضلية. هنا المصنف لم يفرق بين الكثرة التفاضلية الوجودية والكثرة غير التفاضلية الوجودية، بل فقط ميز بين الكثرة الماهوية والكثرة الوجودية دون تقسيم للكثرة الوجودية. قالوا: أما الكثرة من الجهة الثانية، أي الكثرة الوجودية، فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه، يعني نفسه، كانقسامه إلى الواجب والممكن، وإلى الواحد والكثير، وإلى ما بالفعل وما بالقوة. تقدم في بعض فروع أصالة الوجود أن الأحكام أو الصفات التي يتصف بها الوجود بالذات هي صفات غير انضمامية، يعني لا ينضم للوجود شيء من خارجه يصفه إذا كانت الاتصافات حقيقية، يعني ليس بالماهية. نعم، قلنا أن الاتصاف بالماهية كقولك هذا الوجود فرس أو غير ذلك، هذا اتصاف للوجود بحيثية من حيثياته الاعتبارية كما بينا سابقا. أما اتصاف الوجود بالمعقول الثاني الفلسفي، كاتصافه بأنه بالقوة أو أنه بالفعل أو أنه ممكن أو أنه واجب، في الحقيقة هذا ليس اتصافا انضماميا بحيث ينضم للوجود شيء من خارجه لمكان الانحصار الأصالة بالوجود. فكل وصف حقيقي للوجود هو وصف من صميمه، هو وصف على نحو الخارج المحمول، كما ذكر العلامة في الفرع الرابع، قال أن ما يلحق الوجود حقيقة لا بالعرض، يعني من الصفات والمحمولات أمور غير خارج عن ذاته، إذ لو كانت خارجة كانت باطلة. هذا تقدم. ومن هنا يقول العلامة: الكثرة الوجودية هي اتصاف الوجود بصفات حقيقية لا بالعرض، يعني ليست كثرة ماهوية. فإذا كانت كثرة وجودية حقيقية، نسأل: هذا المحمول الذي يتصف به الوجود هل هو وصف ينضم إلى الوجود؟ قال: لا، ليس انضماميا، لما تقدم من انحصار الأصالة بالوجود. فكل الصفات التي يتصف بها الوجود هي صفات من صميمه كما تبين. فإذا وصفت مثلا هذه الواقعية بأنها واحدة، بأنها بالفعل، بأنها بالقوة بالنسبة إلى شيء، بكل الصفات، أنها ممكنة، هذه كلها صفات من صميمه، يعني حيثيات وجودية له. هذا الذي ذكره. ثم قال: وقد تقدم هذا مبدأ جديد، يعني أضاف إلى هذا الأمر، قال: وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. لماذا أضاف هذا القيد؟ لماذا أضاف هذا؟ لكي يقول: التفت أنه صحيح أننا قلنا أن الصفات التي تعرض للوجود ليست من خارجه، إنما هي من صميمه، ولكن لا تتوهم أنها من صميمه، يعني هي جزء له. ليس الأمر كذلك، من صميمه لا بمعنى أنها جزء له، لأنه تقدم أن الوجود بسيط لا جزء له من غير طبيعته، وأنه لا غير له. هذا أيضا ذكرناه ضمن المبادئ التصديقية. ثم قال: ويستنتج من ذلك، من كل هذه المبادئ التصديقية التي ذكرناها من ابتداء من أصالة الوجود، مرورا بالكثرة الماهوية التي تعرض الوجود بالعرض لا بالذات، وصولا إلى الكثرة الوجودية التي هي من صميمه غير مركبة، يعني غير مركب منها الوجود. فإذا نحن أمام كثرة وجودية لا على نحو التركيب، تمايز وجود عن وجود، خاصة في الكثرة الوجودية لا على نحو التركيب، هذا وجود في وجوده ممكن، في وجوده واجب، في وجوده بالقوة، في وجوده بالفعل، لا على نحو التركيب. فيقول: ويستنتج من ذلك أن هذه الكثرة مقومة للوجود بمعنى أنها فيه غير خارجة منه. هذا لأن المقاوم، لماذا فسر معنى المقاوم؟ لأن هذا المقصود منه المقاوم الوجودي. المقاوم في الاصطلاح يطلق على المقاوم الماهوي، يعني الذات، باب الإيساغوجي، باب الكلية الخمسة، جنس وفصل ونوع. أما كلمة مقاوم هنا لا يريد منها المقاوم باب الإيساغوجي، باب الكليات الخمسة، لأننا لا نتكلم عن الماهيات، نتكلم عن الوجود الأصيل. لذلك فسره بمعنى، يعني قولي مقاوم هذا الذي يذكره بعض الأساتذة بأنه المقاوم الوجودي لا المقاوم الماهوي الذي درسناه في المنطق، بمعنى أنها فيه، يعني هذه الصفات في الوجود غير خارجة من الوجود، وإلا كانت جزءا منه ولا جزء للوجود، أو كانت حقيقة خارجة منه ولا خارج من الوجود. غاية الأمر يريد أن يقول لك أن تكثر الوجودات ليس بانضياف أمر غير الوجود إليها، تكثر الوجودات ذاتي لهذه الوجودات، فهذا ممكن لا بسبب عروض طبيعة غير الوجود جعلته ممكنا، هذا واجب لا لعروض طبيعة غير الوجود جعلته واجبا، هذا بالقوة لا لعروض طبيعة غير الوجود جعلته بالقوة، لأن نفس الوجود يحتمل التكثر في نفسه. فإذا هذا في وجوده ممكن، في وجوده كثير، في وجوده واحد، في وجوده بالقوة، في وجوده بالفعل. فإذا إذا كان الأمر كذلك، يأتي السؤال، سؤال التشكيك، أنه إذن هذا وجود وهذا وجود، هذا الوجود له صفات من ذاته مقومة له، وهذا وجود له صفات من ذاته مقومة له. الآن نسأل، فإذا هذان الوجودان، هذه الوجودات، هل هي متباينة أم تجمعها حقيقة سريانية واحدة؟ هنا سؤال التشكيك. ثم قال: فللوجود كثرة في نفسه. كلمة في نفسه هي تقرير لما بيناه سابقا. فهل هناك، هذا سؤال التشكيك، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع، يعني من غير أن تبطل الكثرة بالرجوع إلى الوحدة، يعني ما به الاشتراك عن ما به الافتراق، فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة كما بينا في معنى التشكيك سابقا، وواحدة في عين أنها كثيرة، لأننا بينا أن التشكيك المبحوث عنه في هذا الفصل ليس التشكيك العامي المنطقي، هذا عزلناه جانبا. التشكيك المبحوث عنه هنا هو الذي يجمعه كلمة واحدة، الاشتراك عين ما به الافتراق، والافتراق عين ما به الاشتراك. لماذا؟ لأنه يتقوم بأربعة أمور معنى التشكيك. أولا، أن هناك الوجود الذي له معنى واحد صادق في كل هذه الوجودات. ثم نقول إن الكثرة حقيقية، ليست كثرة وهمية كما ينسب إلى بعض الصوفية والعرفاء، لا، هي كثرة وجود حقيقية. رابعا، إن هذه الكثرة عبارة، أو هي يعني الوجود بالنسبة إلى هذه الكثرة علاقته الإحاطة والشمول، بحيث يكون لديك موج واحد اسمه الوجود هو في نفسه ذو مراتب، هذا الذي ذكرنا. ثم قال: وبتعبير آخر حقيقة، يعني هل فتكون حقيقة الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، يعود ما به الامتياز في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك. طبعا تعريف التشكيك بأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك هو أفضل تعريف ذكره العلامة طباطبائي في حاشيته على الأسفار في الجزء الأول صفحة 432. لماذا قال؟ لأننا لو عرفنا التشكيك بأنه الشدة والضعف، هذا يخرج التشكيك غير التفاضلي. التشكيك التفاضلي هو الذي تكون هناك مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، الاشتداد والضعف، يعني المرتبة الشديدة فيها كل ما في الضعيف وزيادة. يقول العلامة الطباطبائي: ولكن نحن لدينا نوعين من الكثرة في الوجود الذي يثبته التشكيك، كثرة تفاضلية هو بالشدة والضعف، وكثرة غير تفاضلية ليست بالشدة والضعف. يقول: كالعلم والقدرة، فالعلم والقدرة ليس بينهما تفاضل، ولكن ما به الاشتراك بينهما هو الوجود الذي به الافتراق بناء على التشكيك في الوجود. والشيخ الفياض في تعليقاته يذكر تعريفا جميلا للتشكيك الذي تشكيك الوجود غير التفاضلي، يقول: بمعنى أنه يوجد لديك كثرة اثنان مثلا من الوجودات، هذا الوجود يعني مسلوب عنه بعض ما في الوجود الثاني، وذاك الوجود مسلوب عنه بعض ما في الوجود الأول، يعني يوجد انسلاب من الطرفين، بينما في التشكيك التفاضلي لا، فقط تقول الأضعف مسلوب عنه بعض ما في الأشهد، ولكن الأشهد ليس مسلوبا عنه ما في الأضعف، بحيث يوجد فيه كل ما في الأضعف وزيادة. بينما في التشكيك غير التفاضلي يوجد انسلاب من الطرفين، تقول بعض يعني الوجود الأول فيه شيء من الوجود وشيء مسلوب عنه في الطرف الثاني موجود، والطرف الثاني فيه شيء من الوجود ولكن فيه أيضا شيء مسلوب عنه موجود في الطرف الأول، كالعلم والقدرة. تقول العلم هي كمال وجودي والقدرة كمال وجودي، ولكن لا تفاضل بينهما، بحيث تقول العلم هو قدرة وزيادة. غاية الأمر أن العلم نحو من الوجود والقدرة نحو من الوجود. هذا يسمى تشكيك بالاصطلاح، بهذا الاصطلاح تشكيك بمعنى ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الافتراق، هذا مقصودهم، وليس المقصود من التشكيك الذي اصطلح عليه المشاء والإشراق بمعنى الشدة والضعف فقط. هذا خاص بالحكمة المتعالية.
يعني ما به الاشتراك هو أي ما به الاشتراك.
أحسنت.
يعني كيف يعني يمكن إدراك وجه ذلك في القدرة والعلم؟ يعني بماذا تميز ورجع؟
مثلا تقول القدرة مثلا فيها كمال وجودي، هو مثلا الفعل الاختياري مثلا يسمى قدرة، بينما العلم ليس فيه ميزة أو كمال الفعل الاختياري، مثلا فيه ميزة كشف الواقع مثلا، وهذه الميزة ليست موجودة في القدرة، في صفة القدرة. فيوجد تمايز وجودي غير تفاضلي، هذا الذي ذكره.
ليست القدرة يعني أضيق دائرة من العلم، لأن القدرة مأخوذ فيها العلم أيضا، يعني الفائد القادر لابد أن يكون عالما بفعله ثم يتعلق به إرادته و يعني
هذا تتكلم بحسب المورد، ولكن نحن نتكلم بحسب يعني لا اولا القدره عام من القدره الاختياريه وغير الاختياريه في بحثنا هنا، مضافا الى انه نعم بحسب المورد قد يكون مثلا شخص القدره الاختياريه مسبوقه بالعلم، ولكن ذات العلم كمال غير ذات القدره، هذا المعنى. كما نسب الى الفهلويين من حكماء الفرس، طبعا سياتي معنا في بعض الاحيان تنقيح أن الفهلويين، لن أتكلم في هذه المسألة، لكن الفهلويين من حكماء الفرس ينسب إليهم التشكيك الطولي فقط، واضح؟ على أي حال، هذا قول الأول وقد ذكرنا، أو لا جهة وحدة فيها فيعود الوجود حقائق متباينة بالتمام الذات، يعني هذا وجود فيه صفات من صميمه وذاك وجود فيه صفات من صميمه، ولا يرجع إلى وحدة سريانية بينهما متباينة بتمام الذات، يتميز كل منها من غيره بتمام ذاته البسيطة لا بالجزء. طبعا لماذا تمام ذاته البسيطة؟ لأن المفروض أن القائلين بهذا القول قائلون أيضا بأصالة الوجود، وقائلون بأن الوجود الأصيل لا جزء له، فإذا تمايز وجود عن وجود لا ينبغي أن يتمايز بجزء ولا بأمر خارج، فينحصر التمايز فقط بأمر بتمام الذات. بعبارة أخرى، القول الثاني يقول أنا أنكر التشكيك، أقول إن التمايز ينحصر بأحد أمور ثلاثة، إما تمايز بجزء الذات، أو تمايز بأمر خارج عن الذات، أو تمايز بتمام الذات. التمايز بأمر خارج عن الذات هذا خارج محل النزاع، لأن القائل بأصالة الوجود يقول لا غير للوجود. التمايز بجزء الذات مدفوع باعتبار أن الوجود أصيل، الوجود الأصيل بسيط، فيبقى التمايز بتمام الذات، فيقول تمايز بتمام الذات كما نسب إلى المشائين. وأنا ناقشت هذه النسبة وقلت هذه النسبة غير صحيحة، غير صحيحة هذه النسبة، وإن صحت فهي تصح فقط بناء على القول بأن المشائون قائلون بأصالة الماهية، لأن هذه الأنحاء من التمايز بتمام الذات بجزء الذات بأمر خارج عن الذات ذكروها في مورد الماهية، فإن قالوا هذا يختلف عن هذا بجزء الذات بتمام الذات غير ذلك، هذا يرجع فقط إلى التمايز بناء على أصالة الماهية ذكرنا سابقا. ثم قال الحق أنها حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة إلى آخره، شرع بالدليل. فإذا هذا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف في العبارة، أتينا نكون بذلك وصلنا إلى الأمر الثالث في محل كلامنا، وهو الأدلة على المدعى. الأدلة على المدعى إخوان الأعزاء ينقسم إلى أربعة أمور، ما سنذكره في الدليل على المدعى أيضا هو من باب عمارة الفكرة. يعني الآن سنضع مثل سنضع حجرا فوق حجر لكي نجد أن عمارة الفكرة كيف تم. لا نتجه مباشرة إلى الدليل المقدمة والصغرى بحيث صغرى والكبرى بحيث ينشأ آلاف الأسئلة على الصغرى والكبرى قبل أن نمهد الكلام. فإذن الأدلة على المدعى يقع الكلام فيها على أربعة أمور. الأمر الأول في بيان، وهذا مهم جدا من الناحية التاريخية، في بيان موقع قول صدر المتألهين بالنسبة للسير التاريخي في المحاكمة بين المشاء والإشراق وارتقاءات ادعاءاته. يعني نريد أن نبين كيف أن صدر المتألهين ارتقى في ادعاءاته، يعني حتى في الأسفار صرح بالتشكيك في الماهية وأنكره في الشواهد، وذكر في الشواهد أنني قلت في الأسفار أن الماهية مشككة والحق لأنه ليس كذلك. لاحظ، ومن هنا يقوى ما كنا نقوله دائما أن الاطلاع على كتب صدر المتألهين لا يكفي فيه الأسفار. هذا ذكرناه في المدخل، ذكرنا في المدخل أن دراسة الحكمة المشائية أسهل وأسلس. لماذا؟ لأن الحكمة المشائية وبالخصوص عند شيخ الرئيس كتبه واضحة ومنظمة كالعقد يعني المنظم، الشفاء إلهياته كذا، مثلا طبيعياته كذا، نفسه كذا، الإشارات كذا، واضح المعالم، وحقبات كتابة هذه الكتب واضحة عند الشيخ الرئيس. بينما عند صدر المتألهين الأمر جدا مختلط. يعني أحيانا تجد عند صدر المتألهين في مسألة أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال أو قولين، لا يكون هناك تهافت، يكون هناك نوع من التراجع عن قول والتزام بقول. مضافا إلى أن صدر المتألهين كان يكتب بعض الكتب بطريقة بعرض بعضها البعض، فمثلا تجد في بعض كتبه إرجاع إلى كتاب وفي ذاك الكتاب إرجاع لهذا الكتاب، ليس أنه انتهى من هذا الكتاب، وكأنه كان يكتب بطريقة، يعني كان مثلا يعلق على حكمة المشاء في تعليقاته على إلهيات الإشارات، على إلهيات الشفاء، لديه تعليقات من مجلدين، وكان يعلق لنفترض على حكمة الإشراق، شرح قطب الدين الشيرازي على حكمة الإشراق، وكان يكتب الأسفار مثلا. فعندما مثلا يريد لنفترض أن يحاكم قول ابن سينا يقرأ في الإشارات فيعلق على قوله، فنشأ متن تعليق الإشارات، تعليق الشفاء، ثم مثلا يقرأ ما عند الإشراق فيعلق على قولهم نشأ، ثم يأتي إلى الأسفار ويكتب مثلا، ثم بعد ذلك يلخص الأسفار في الشواهد، ثم يلخص الشواهد في المظاهر الإلهية والمبدأ والمعاد، وهكذا كانت حركته حركة عرضية. ولذلك إذا أردت أن تتتبع رأيا لصدر المتألين لا يكفي أن تقرأ الأسفار، لا يكفي أن تقرأ الشواهد. هناك يعني في بعض الآراء ذكرها في كتاب الشواهد الصغير، لديه رسالة اسمها الشواهد الربوبية الصغيرة، يسمى الشواهد الصغير مقابل كتاب الشواهد الكبير الربوبية. فأحيانا تجد آخر آرائه في هذه الرسالة من صفحات هكذا، ولذلك متعب جدا. تفضل شيخ.
قلتم بأن هناك من ينسب التشكيك في الماهية إلى صدر الدين الشيرازي.
لا هو صرح في الأسفار وصرح في الشواهد الربوبية كما سنقرأ أنه تراجع عن هذا الأمر.
يعني وهل يمكن أن يكون سبب يعني القول مثلا التشكيك في الماهية عنده هو قوله يعني الحركة الجوهرية؟
هذا نعم، ولكن هو يقبل التشكيك في الماهية في آخر آرائه كما سيتبين بعرض الوجود، يعني هو لا ينكره بالمطلق كما سيتبين. فإذا الأمر الأول، ولكن لماذا أنا لكن أتحفظ على هذه، لأنه هو يقول أيضا في التشكيك في الماهيات المفارقة، العقل والنفس، نعم العقل جوهر الماهية. وأحد إشكالاته على شيخ الرئيس في إنكار الشدة والضعف يقول العقل والنفس بينهما علية ومعلولية وهما جوهران لا يمكن أن يتميزا بالأعراض، وهذا التميز بالأعراض فقط في عالم المادة. على أي حال لا نريد أن نخلط المباحث في بعضها البعض. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في بيان موقع قول صدر المتألهين. الأمر الثاني في سيرنا للاستدلال على المدعى هو أمر مهم، وهو أمر فيه صبغة تتبعية، وهو تكثر تعبيرات صدر المتألهين حول المدعى، بحيث قد يتوهم متوهم بأنه يوجد أكثر من مدعى. لكن يوجد تكثر لتعبيراته. نحن سنأتي بكل تعبيراته التي ذكرها حول المدعى ببيانات متعددة ونجمعها في قول جامع واحد، حيث تجد أن هذه الأقوال التي ذكرها في الأسفار، التي ذكرها في الشواهد الربوبية، التي ذكرها في تفسيره للقرآن أو الأصول الكافي، يجد تعبيرات متعددة ولكن في الآخر تنجمع في قول واحد. والأمر الثالث في سيرنا للاستدلال على المدعى، هذا أمر مهم جدا، هو شمول مبحث التشكيك لكل أصناف التشكيك الطولي والعرضي. هنا كلام مهم، وإن اختص بعض براهينه على بعض أقسام التشكيك. يعني صدر المتألهين في المدعى يقول بالتشكيك في الطول والعرض، ولكن بعض براهينه مختصة بالتشكيك الطولي، يعني لا تنفع لإثبات التشكيك العرضي. سنذكر نحن 3-4 براهين، بعضها خاص بالتشكيك الطولي، بعضها لا يشمل التشكيك العرضي. هذا مهم، لأن البعض يقول لا، صدر المتألهين أدلته في تمثيله لمسألة النور كما العلامة طبطبائي، مسألة النور وغير ذلك، هذا ما تشكيك طولي، لا يوجد تشكيك عرضي. نقول صحيح، صدر المتألهين في بعض براهينه لا يتم برهانه إلا لإثبات التشكيك الطولي، ولكن مدعاه هو إشكاك في كل الهويات الوجودية طولا وعرضا، ولكن بعض الأدلة تشمل كل أنحاء التشكيك، بعضها خاص بنحو واحد من أنحاء التشكيك. والأمر الرابع والأخير هو الأدلة على المدعى، حيث سنطرح تقريبا 3-4 أدلة على المدعى ذكرها صدر المتأدلين، ونميز بين الأدلة في أن كل دليل حاصله دلالة على أي نوع من أنواع التشكيك. هذا مهم جدا. نأتي إلى الأمر الأول في موقع قول صدر المتأدلين بالنسبة لقول المشاء والإشرق. لاحظوا، نحن قلنا أن قبل صدر المتألهين كان هناك نوع من المسألة أو الإشكالية الدائرة بين المشاء والإشراق. هذه الإشكالية أثارها الشيخ الرئيس نفسه ومن بعده شيخ الإشراق، وهي إشكالية المصادق المتفاضلة للكميات والكيفيات. شيخ الرئيس قال ما تجدونه من شدة وضعف في الكيفيات كشدة بياض الورق وضعف بياض العاج مثلا، هذا الشدة والضعف لا يخرج عن أحد الأقسام الثلاثة لملاكات التكثر. وذهب إلى أن ملاك التكثر في الكيفيات هو ملاك تكثر بالفصول، بمعنى أن البياض جنس وتحت البياض أنواع، لا أن البياض نوع والتكثر بين هذا البياض وذاك البياض هو تكثر مثلا بالأعراض. فعلى أي حال هذا ذكرنا. هنا جاء شيخ الإشراق وقال أنا أخالف الشيخ الرئيس في كون الشدة والضعف في المصادق والأفراد، أفراد العناوين الكلية والماهيات، من قبيل الكثرة بأحد أنحاء الكثرة الثلاثة التي هي كثرة إما بتمام الذات أو بالفصل أو بالأعراض المشخصة. شيخ الإشراق أنكر على الشيخ الرئيس هذا المدعى. شيخ الرئيس قال كل كثرة تجدونها ترجع إلى أحد هذه الأنحاء، إما كثرة بتمام الذات كالكثرة بين المقولات، إما كثرة بجزء الذات كالكثرة بين بعض أنواع المقولات، يعني كالكثرة بين الإنسان والفرس، هذه كثرة بجزء الذات بالفصول، وإما كثرة بالعوارض المشخصة كالكثرة بين أفراد النوع الواحد، كثرة زيد وبكر اللذان هما إنسان ولكن كثرة بالطول والعرض والنسب وغير ذلك. ثم لما جاء إلى إشكالية المصادق الشديدة والضعيفة قال شيخ الرئيس هذا لا يخرج عن الملاكات الثلاثة التي ذكرتها، فالبياض الشديد لا يتميز عن البياض الضعيف إلا بأن البياض الشديد هو له هو نوع من أنواع البياض الذي هو جنس، فالبياض جنس وتحته أنواع، بياض شديد أضيف إليه فصل جعله بياضا شديدا. شيخ الإشراق ماذا أجاب؟ قال هذا لا ينفع، لأنك لو قلت أن الشديد والضعيف يفترقان بالفصول كما في الكيفيات هذا لا، هذا يخرج عن معنى الاشتداد والتضعف. لماذا يقول الشيخ الإشراق؟ يقول لأن الاشتداد والتضعف هو اشتداد ذات الحقيقة، أما التمايز بالفصول ليس تمايزا بذات الحقيقة، تمايز بذاتي آخر ينتج حقيقة أخرى. فأنت أيها الشيخ الرئيس عندما تقول البياض الضعيف فرقه عن البياض الشديد هو بالفصول، كأنك تقول البياض الضعيف فرقه عن البياض الشديد كالفرق بين الفرس والإنسان بالفصول، وهذا لا غير صحيح. لأننا عندما نقول الشيء بما هو هو البياض شديد وضعيف، يعني يصدق عليه حد البياض التام شديد وضعيف. فهنا ذهب عندما طبعا أقام أدلة لم نطرحها وليس بالضرورة أن نطرحها، هي ذهب بعد ذلك شيخ الإشراق إلى تأسيس ملاك رابع للتكثر، هو التكثر بالشدة والضعف في الماهيات. يعني قال إن الماهية تشتد وتضعف في الصدق على مصادقها، يعني خصوصية البياض في الخارج إما شديدة وإما ضعيفة، هذا تكثر في الماهية، وهو كان قائما على أصالة الماهية كما هو واضح. ثم جاء حكماء المشاء وكان منهم صدر المتألهين، قال لا، التشكيك في الماهية مستحيل. لماذا التشكيك في الماهية مستحيل؟ لأن التشكيك في الماهية يعني تشكيك في الذاتيات، إذا كان تشكيك في الذاتيات يعني نفس البياض الشديد ترجع شدته إلى بياضه، كانت شدة البياض ذاتية له فخرج البياض الضعيف عن كونه بياضا. هذا ذكرنا. هنا جاء صدر المتألهين وحاكم بين المشاء والإشراق في هذه المسألة، فقال أنا أوافق الإشراق في أي شيء؟ في أن الشدة والضعف لا يمكن أن تكون من قبيل التمايز بالفصول، لأن إشكال شيخ الإشراق صحيح عندما تقول شيء شديد وضعيف، يعني لابدنا الحفاظ على شيئية واحدة تشتد وتضعف، لا كما قال شيخ الرئيس تمايز بالفصول، لابد من اشتداد الشيء نفسه. فيوافق شيخ الإشراق بأن الشدة والضعف لا ترجع إلى أحد الأنحاء الثلاثة التي ذكرها شيخ الرئيس، ولكن خالف شيخ الإشراق في أن هذه الشدة والضعف للماهية، وقال لا، لأنني بناء على أصالة الوجود الذي هو يمثل متن الأعيان في الخارج الوجود، فأنا أقبل مع شيخ الإشراق بالاشتداد والتضعف وأخالفه في كون الاشتداد والتضعف هو في الماهية بل هو في الوجود. هذا بالنسبة لمحاكمته صدر المتألهين مع الإشراق. ويقول وأوافق الشيخ الرئيس في أن ملاك التكثر في هذه الأنحاء الثلاثة، ولكن ماذا؟ في الماهيات. لاحظت؟ يعني الملاكات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الرئيس للتكثر بين الماهيات قابلها صدر المتألهين، قال الماهية لا تتكثر إلا بهذه الأنحاء الثلاثة التي ذكرها الشيخ الرئيس، أما تكثر الماهية بنحو رابع هو التشكيك غير صحيح كالذي ذهب إليه شيخ الإشراق. فالماهية فإذا يوجد الماهية لا تتكثر إلا بالأنحاء الثلاثة، قبله صدر المتألهين، ولكن لم يرفع يده عن التشكيك بل قال التشكيك هو ثابت للوجود. هكذا سير صدر المتألهين. فإذا لاحظ هذا الذي سنذكره في المسألة، الثالثة. فإذا كلام صدر المتألهين أو بعض كلام صدر المتألهين صدر منه في القول بالتشكيك في الوجود عند محاكمته للإشراق والمشاء في أي مبحث؟ في الاشتداد والتضاعف في الكيفيات، يعني في التشكيك الطولي. فأحد سياقات، هذا مهم، أحد سياقات تصريح صدر المتألهين بالتشكيك في الوجود، أحد موارد ذكره للتشكيك في الوجود أين؟ عند محاكمته الإشراق والمشاء. ومن الواضح أن المحاكمة بين الإشراق والمشاء كانت خاصة في أي شيء؟ في الشدة والضعف، في تبرير الشدة والضعف، يعني التشكيك الطولي. فعند محاكمته للمشاء والإشراق ذكر التشكيك الطولي فقط في مورد محاكمته، ولكن عندما انتهى من محاكمتهم أكمل القول بالتشكيك في الأمور العرضية كما سيتبين. فإذا أردنا أن نعثر على دليل صدر المتألهين على التشكيك في الوجود لا يمكن أن نقتصر على موارد محاكمته للمشاء والإشراق، لأن موارد محاكمته للمشاء والإشراق كانت خاصة في ذكر التشكيك الطولي، شدة وضعف، أصلا النزاع بينهم كان في الشدة والضعف. هذه النقطة سنعود إليها لاحقا. هذا إذن بالنسبة إلى موقع قول صدر المتألهين بالنسبة للمشاء والإشراق، ولكن تعالوا معي إلى ثلاثة ارتقاءات لصدر المتألهين أقوال. القول الأول، صدر المتألهين في بعض عباراته صرح بوقوع التشكيك في الماهية، أين؟ في الأسفار، في المجلد الأول صفحة 427 إلى 430، أنا فقط أخذت محل الشاهد. قال في الأسفار، لاحظ، إن الافتراق ربما لا يكون بتمام الماهية ولا ببعض منها ولا بلواحق زائدة عليها، بل بكمال في نفس الماهية بما هي هي ونقص فيها. واضح؟ تصريح بالتشكيك في الماهية، نفس كلام شيخ الإشراق. ربما لا يكون الافتراق بتمام الماهية ولا بجزء الماهية ولا بأمر زائد عليها عرضي، بل بكمال في نفس الماهية بما هي هي ونقص فيها. إلى أن قال، وهذا مما وقع الاختلاف بين الطرفين فيه، فاحتجت أتباع المشائية على بطلانه بأن كذا، ويذكر الدليل، ثم يقول وهذا الاحتجاج رديء جدا، يعني بطلان القول بالتشكيك في الماهية الذي ناقش فيه المشاء، قال هذا الاحتجاج رديء جدا. ثم قال ومن حججهم في هذا الباب، يعني ومن حجج المشاء على إبطال التشكيك في الماهية في هذا الباب أن كذا، يذكر الدليل، يقول وهذا غير مجد أيضا. واضح؟ يعني رد قول المشاء في إبطال التشكيك في الماهية. إن قلت لعل هذا التعبير يعني يقصد به التشكيك في الماهية بالعرض، نقول لا، هو أصلا صرح في كتاب الشواهد الربوبية صفحة 135، قال أما تفصيل مباحث التشكيك مستقصا، أي قد تقصيناه، فقد أوردناه في الأسفار. لاحظ، يعني في الشواهد الربوبية يرجع إلى الأسفار، ورجحنا هناك جانب القول بالأشدية والأضعفية بحسب الماهية، وها هنا نقول هذا التفاوت يرجع إلى أنحاء الوجودات. تصريح يقول في الشواهد الربوبية رجحنا في الأسفار التشكيك في بالأشدية والأضعفية في جانب الماهية، وهنا نقول لا. هذا مهم،
إذن تشكيك في الماهية إنه بالعرض،
هذا آخر أقواله. القول الأول، أول يعني كأنه وجد النقاش بين المشاء والإشراق، مال إلى الإشراق فقال بالتشكيك في الماهية في الأسفار، ثم تراجع عن التشكيك في الماهية، صرح في الشواهد الربوبية أنني كنت قائلا في الأسفار بالتشكيك في الماهية. هذا أولا تصريحه بالقول بالتشكيك في الماهية، وواضح أن التشكيك في الماهية ليس آخر أقواله، لأنه في الشواهد صرح أنه كان يقول، فلا تؤخذ هذه العبارة من الأسفار للقول بأن صدر المتألهين قائل بالتشكيك في الماهية، واضح. القول الثاني هو القول الذي صرح فيه بالتشكيك في الوجود فقط، وعزل التشكيك عن الماهية، يعني قال وليس في الماهية، يعني فقط حصره التشكيك في الوجود. مثلا هذا من الذي ذكره، أنا لدي شواهد كثيرة ولكن أذكر شاهد قصير في الجزء الرابع صفحة الثالثة من الأسفار، قال التشكيك عندنا لا يكون إلا في الوجودات لا في الماهيات، يعني صرح أنه لا في الماهيات ولم يقيد هنا بالذات بالعرض، قال لا في الماهيات. أيضا في تعليقته على إلهيات الشفاء صفحة 242 في المجلد الواحد، لأن إلهيات الشفاء طبع طبعتين، طبع مجلد واحد وطبع طبع المجلدين، قال والوجود مقول بالتشكيك على أفراده والماهيات ليست كذلك، ليست كذلك. فإذن في القول الثاني صدر المتألهين يصرح بسلب التشكيك عن الماهية دون تقييد بالذات أو بالعرض، واضح؟ في القول الثالث وهو آخر أقوال صدر المتألهين أنه يقول لا، لا وجود لتشكيك في الماهية بالذات، ولكن حيث كان الوجود مشككا والماهية تصدق عليها أحكام الوجود بالعرض، فكما أن الماهية موجودة بعرض الوجود، كذلك الماهية مشككة بعرض الوجود،
فيقبل التشكيك بالماهية ولكن بالعرض، يعني بحيثية تقييدية. فيصبح عند صدر المتألهين يوجد شدة وضعف في الوجود، ويوجد شدة وضعف في الماهية ولكن بالعرض، يعني يوجد ماهية شديدة وماهية ضعيفة ولكن بالعرض. هذا ذكره في تعليقاته على إلهيات الشفاء صفحة 27. قال: الحق أن ما فيه التقدم كما به التقدم، يعني ما به الامتياز كما ما به الاشتراك، في غير الوجود إنما يكون بواسطة الوجود، وأما في الوجود فهو من جهة نفسه، يعني لا بواسطة في العروض. ثم قال: فالتقدم والتأخر والكمال والنقص والشدة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا بأمر آخر، وفي الأشياء والماهيات بواسطة وجوداتها لا بأنفسها. فإذن آخر أقوال صدر المتألهين هو هذا التصريح، هذا آخر أقوال صدر المتألهين. صدر المتألهين هل يقبل التشكيك في الوجود؟ نعم، بالذات لا بالعرض. هل يقول بالتشكيك في الماهية؟ نعم، ولكن بالعرض. فيوجد عند صدر المتألهين ماهية واحدة ذات مراتب، هذا مهم جدا. يوجد ماهية واحدة ذات مراتب ولكن بعرض الوجود، فمن أطوار الوجود يؤخذ ماهية واحدة، من أطوار الوجود يؤخذ ما هي واحدة.
بالعرض يعني مجازا.
أحسن، بالمجاز العقلي، يعني واسطة في العروض.
يعني مو سبب، يعني مو التشكيك يعني.
حتما ليس كقول شيخ الإشراق. جيد. هذا إذن تمام الكلام في الأمر الأول من نقاط الدليل على المتح. نأتي إلى النقطة الثانية. إذن هذا مهم جدا، يعني مهم جدا من باب تتبع أقوال صدر المتألهين. النقطة الثانية هي أيضا نقطة تتبعية تحقيقية، هي تعبيرات صدر المتألهين عن المدعى. نحن إذا استقصينا، طبعا ذكر الشيخ عبد الرسول عبوديات في كتاب نظام الحكمة الصدرائي خمس أنواع من التعبيرات التي ذكرها صدر المتألهين عن التشكيك في الوجود، ولكن عند الملاحظة والتدقيق نجد أنه لا، هذه ليست خمس تعبيرات مختلفة، بل في الحقيقة التعبيرات التي يمكن أن يقال أنها تعبيرات متفاوتة هي ثلاثة تعبيرات، وبعض التعبيرات التي ذكرها ترجع إلى بعض. مثلا أنا سأعنون البحث وأكمل غدا إن شاء الله، أعنون التعبيرات. مثلا في بعض التعبيرات يذكر صدر المتألهين قضية أن التكثر ذاتي للوجود الذي حقيقته واحدة، هذا أحد تعبيراته عن التشكيك. ماذا يقصد؟ يقصد أن الوجود حقيقة واحدة، والكثرة الموجودة في هذا الوجود كثرة ذاتية له، بمعنى أن كل وجود في هذا الموج والطيف الذي اسمه الوجود الواحد هو مرتبته ذاتية له، يشبهها بمراتب العدد. كيف إذا أخذت سلسلة العدد تجد أن كل مرتبة من مراتب العدد كالثلاثة والأربعة والستة والسبعة ليست المرتبة وصفا زائدا على كل وجود، بل المرتبة هي ذاتية لكل وجود، يعني مقومة له. هذا تعبير سنجده، سنقرأه يعني إن شاء الله غدا. التعبير الثاني الذي يذكره أيضا، هذا ذكرناه سابقا، هو أن الوجود بدون انضمام أي ضميمة متكثر، من دون انضمام. لاحظ هنا مسألة مهمة دقيقة، أنت في الماهية تقول الماهية من دون انضمام أي ضميمة لا تقتضي التكثر، يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تقتضي أي تكثر، لا تقتضي ماهية الإنسان أن يكون أبا أو ابنا أو أن يكون طويلا أو قصيرا، ماهية الإنسان من حيث هي ليست إلا هي، بخلاف حقيقة الوجود التي هي جمعت الأضداد، هي بذاتها علة ومعلول وجسم وعقل وكل شيء. التعبير الثالث هو ما ذكره صدر المتألهين من قضية الوحدة الانبساطية السريانية للوجود، الوحدة الانبساطية السريانية. غدا أنا سأقرأ تعبيرات فقط على نحو إجمالي لكي يتبين لدينا، ولكن في الخلاصة البيان الجامع لكل تعبيرات صدر المتألهين لمدعاه في التشكيك في الوجود هو هذا: الوجود حقيقة واحدة سارية متكثرة بالذات لا بانضمام ضميمة من خارجها، وشمولها للوجودات شمول الشيء الواحد الانبساطي لمراتبه. هذا الذي يريد أن يقوله صدر المتألهين. هذا تمام الكلام. إن شاء الله غدا نطبق فقط بعض العبارات في كلمات صدر المتألهين لتعبير عن بيانه، ويبقى أمرين. الأمر الثالث هو شمول التشكيك في الوجود عنده للطول والعرض، ورابعا يعني النقطة الأخيرة هي الأدلة على المدعى، وسنطرح ثلاثة أو أربعة أدلة لتشمل كل نطاق التشكيك عند صدر المتألهين. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.